بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وناسخ الحديث ومنسوخه للأطرمي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب التطوع على الراحلة في السفر. قال: روى ابن أبي ذئب عن عثمان ابن عبد الله بن سراقة عن جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته نحو المشرق في غزوة أنمار. وروى هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وروى سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعمر بن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وسفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعبد الملك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهو أيضا من وجوه سوى هذا. وروى ربعي بن عبد الله ابن الجارود عن عمرو بن أبي الحجاج عن الجارود بن أبي سبرة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع على راحلته استقبل القبلة فكبر ثم صلى حيث توجهت به. فهذا الحديث كأنه في الظاهر خلاف تلك الأحاديث، وإنما الوجه في ذلك أنه مفسر لتلك الأحاديث.
كان إذا أراد أن يتطوع على راحلته استقبل القبلة فكبر ثم صلى حيث توجهت به، يعني يبدأ فيكبر اتجاه القبلة ثم حيثما توجهت به. والذي يظهر من الحديث أن هذا لا يلزم، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فلعله فعله يعني بعض المرات، لكنه لا يلزم، لا يلزم. نعم. هذا بالنسبة للتطوع. أما بالنسبة للفريضة فلا، لا يجوز صلاتها على الدابة، بل لابد من النزول واستقبال القبلة، إلا إذا عجز الإنسان عن النزول عن الدابة فحينئذ يصلي حيثما توجهت به راحلته أيضا إذا عجز عن النزول. نعم. فين؟ في الصحراء أو كذا، يجتهد قدر المستطاع ثم يصلي، ولو بان أنه صلى على خلاف القبلة بعد ذلك. نعم، هذا كلام الجماهير. أما في الحضر اختلفوا، لكن خلاف ضعيف، خلاف ضعيف. فمن جوزها بناها على صلاة القاعد، يعني كما أنه يجوز الصلاة قاعدا قاعدا والتطوع قاعدا، فيجوز أيضا التطوع على الدابة في الحضر. غاية ما هناك أنه قاعد على الدابة، أنت قعدت على الكرسي في بيتك فصح، هذا قاعد على الدابة، فما الذي يمنع من صحتها؟ هذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، لكن هذا القول ضعيف، لأن والدليل أنه لم يؤفر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قط، لم يؤفر أنه تنفل على الدابة في السفر. السفر أصلا ما يقال سفر إلا وفي رخص السفر، فما في داعي للطويل والقصير. إذا قيل سفر فهو السفر الذي تستمتع فيه بالرخصة. نعم.
قال: باب القرآن في كم يختم. قال: روى شعبة وهمام عن قتادة عن يزيد ابن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث. وروى عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ في سبع لا تزد على ذلك. وروى ابن لهيعة عن حبان ابن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: إن استطعت. وروى معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأه في أربعين فلم يزل يناقصه حتى انتهى إلى سبع. وروى أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأه في شهر ثم لم يزل يناقصه حتى انتهى إلى سبع. وروى هشام الدستوائي عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأه في سبع، قال: فما زلت أناقصه حتى قال لي: اقرأه في يوم وليلة. فهذه الأحاديث مختلفة في ظاهرها، وإنما الوجه فيها أن ذلك على قدر الإطاقة، فمن أطاق قرأ به، فمن أطاق قرأ به في أدنى ما جاء من ذلك، ومن لم يطق كانت الرخصة له إلى الأربعين.
هذا يحمل على أن الأكمل والأفضل ألا يختم في أقل من ثلاث، وأنه يقرأ حتى يخشع وحتى يتدبر وحتى يفهم وحتى يفقه، ولكن لو قرأوا في أقل من ذلك فلا بأس ولا حرج، وقد ورد عن السلف الكثير والكثير في هذا في ختمهم في أقل من الثلاث، بل في اليوم بل في اليومين وهكذا، فالأمر في ذلك واسع والناس على حسب قدراتهم في هذا. لكن لو أن الإنسان سيرتب لنفسه وردا فلا يرتب أقل من ثلاث، إنما لو أن الإنسان مثلا اغتنم الأزمنة الفاضلة كرمضان وكذا فنشط فجعل الختم في يومين في يوم، كما ورد هذا عن السلف قتادة وعن الشافعي وعن عثمان رضي الله عنه وعن السلف، فلم يفهموا المنع من ذلك في حديث النبي ما لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث، فلم يفهموا من ذلك المنع، لكن الحث على ألا تختم في أقل من ذلك. مثل ابن مسعود لما قال رجل قرأت المفصل في الليل، قال هذا كذا الشيء، يعني لعلك بقى اهتممت بأن تختم وفقط وبأن تحصل أكبر قدر دون فقه، لأنهم كانوا يركزون على الخشوع، مع أن المفصل هنا لو قلنا بأنه من أول الحجرات يعني كم جزء، كم جزء المفصل يكون 4 أجزاء تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل بالبقرة وفي ركعة، في ركعة واحدة صلى بالبقرة والنساء وآل عمران، يبقى هذا إذا معناه الحث على هذا. واحد يأتي يقول مثلا أقرأ كيت وكيت وكيت 7 أجزاء، نقول يا أخي تدبر اقرأ أقل من ذلك لعلك أنت تحرص على الختمة ما تحرص على الفهم. فكل إنسان يوصي وصية خاصة هذا لا يتعارض مع الجواز، فلو ختم في أقل من ذلك لا بأس، بشرط أن يكون تركيزه على الفهم والتدبر لا على أن يصل إلى عدد ختمات. ولهذا ختمتان 3 ختمات في رمضان مع التدبر أفضل من 10 ختمات من غير تدبر، لأن الإنسان ما انتفع، الإنسان ما انتفع بهذا. لكن لو أنه جمع بين كثرة القراءة والتدبر فهذا أفضل. طيب نكتفي بهذا.